اهتدى بهداه. أما بعد، فنعيد الكلام فيما يتعلق بالمسابقة بأحد الثلاثة، الخيول أو الرماح، النصل أو الخف أو الحافر، الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتقدم أنه ينقسم إلى قسمين: قسم لا خلاف في جوازه، وهو ما إذا كان الجعل من الإمام أو من طرف آخر أو من أحد المتسابقين، هذا ما في إشكال ولا أعلم خلاف في جوازه. وإنما الخلاف في القسم الثاني، وما إذا كان الجعل من الطرفين جميعا. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، كل هؤلاء يرون أنه قمار وأنه لا يجوز إلا إذا دخل محلل أو أكثر، إذا دخل معه ثالث أو أكثر. وهذا الثالث يشترط فيه أن لا يدفع شيئا، ما يدفع شيئا ويأخذ إذا سبق. يعني عندنا ثلاثة: يدفع الجعل الأول والثاني، كل واحد يدفع 1000 ريال، هذان 2000، ويدخل الثالث ولا يدفع شيئا. وبشرط الثاني أن يكون فرسه مكافئا لفرسيهما، فإن علم أنه ضعيف وأنه سيسبق فوجوده كعدمه لا فائدة منه، لكن لابد أن يكون فرسه مكافئا لفرسيهما، يعني احتمال أن يسبق، فيه احتمال أن يسبق. أما إذا كان فرسا ضعيفا ورديئا ومعلوم أنه لا يسبق، لا يمكن أن يسبق الفرسين، فوجوده كعدمه، هذا يكون مثل الحيلة فلا فائدة منه. إذن هذا الشرط الثاني، أن يكون هذا الفرس مكافئا للفرسين ويمكن أن يسبق، قد يسبق وقد يسبق لكنه مكافئ في احتمال أن يسبق، هذه الشروط. فإذا وجد المحلل جاز، لأنه لا يخرج، لأنه يخرج عن صورة القمار. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق أو يسبق فهو قمار، ومن فليس قمار. نعم، من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. لكن الحديث هذا فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وأصح أحواله أحسن أحواله أنه مرسل من مرسي سعيد رحمه الله، لكنه لا يصح مرفوعا. ولكن الشارح استدل بحديث مسعود رضي الله عنه والذي مر معنا في الدرس الماضي: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، إلى أن قال: وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. هذا الحديث ورد من حديث مسعود رضي الله عنه لكنه ضعيف، من حديث مسعود ضعيف، لكن له سند آخر عن رجل من الأنصار، وهذا السند سند ظاهر الصحة، رجال ثقات وظاهر الصحة، وإن كان فيه اختلاف على أحد الرواة، لكن هذا أصح أسانيد هذا الحديث، هو الذي صححه الألباني رحمه الله في رواه الغليل، رجال ثقات ظاهر اتصال، فهذا السند صحيح. فنقول هذا الحديث محتمل، فرس يراهن عليه، يحتمل أن يوجه، يعني أن يقال إنه دليل على تحريم الرهان مطلقا كما هو مذهب الثلاثة كما تقدم، إذا كان من الطرفين فإنه يحرم مطلقا، هذا هو الدليل، فرس يراهن عليه إذا كان على صورة الرهان فإنه يحرم، يكون دليلا لمذهب الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله. ويمكن أن يوجه ويحمل على ما إذا كان أعده للمراهنة فقط ولم يعده للجهاد، وأما إذا كان معدا للجهاد والرهان يراهن عليه أحيانا فلا بأس، لأنه يعين على الجهاد، فما دام أنه معد للجهاد فيغتفر كونه يراهن عليه أحيانا لما فيه من التشجيع على الجهاد، لأن العلة في جواز الرهان، الأصل تحريم الرهان هذا معروف قمار، لكن لماذا أبيح على القول بالجواز؟ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحلل لا يعرف عن الصحابة، لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدخلون محلل ويشترطون المحلل، كانوا يتراهنون يتسابقون ولم يعرف عنهم أنهم اشترطوا المحلل أو أدخلوا. يعني عندنا احتمالان، احتمال الأول أن نقول أنه دليل على تحريم المراهنة كما هو مذهب الثلاثة، هذا هو الدليل. حديث أبي هريرة فهو ضعيف، إذن هذا هو الدليل. وفي احتمال ثاني نقول فيه تفصيل، المراهنة فيها تفصيل، إن كان قد أعده للجهاد يراهن عليه أحيانا فلا بأس، يغتفر هذا الرهان المحرم لما فيه من المصلحة وهو الإعداد للجهاد. فهذا هو السبب اغتفار هذه المفسدة، أن يقابل مصلحة أكبر. ويعني هذا الاحتمالان. فنقول خلاصة القول، يعني خلاصة القول بهذه المسألة، أن المراهنة من الطرفين هذه لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون المراهن قد أعد فرسه للرهان فقط، وليس هناك جهاد، إما أنه لا جهاد قائم أو أنه ليس من أهل الجهاد وإنما أعده للرهان فقط، فنقول هذا حرام. هذا حرام، لماذا؟ لأنه يقامر عليه، والأصل تحريم القمار بدون مصلحة، دون المصلحة المعتبرة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا الآن نقول أنت تقامر ولم تعده للجهاد أصلا، إما لعدم قيام الجهاد في ذلك الوقت أو ذلك المكان، أو أنه ليس من أهل الجهاد ولا يعرف بالجهاد ولم يعده للجهاد، الناس يجاهدون وهو يقامر فقط. فإذا نقول هذا الآن حرام، هذا قمار فيه المفسدة وليس فيه مصلحة الجهاد، هذا نجزم بأنه حرام. مثل حال الناس اليوم إذا كان الجعل من طرفين، لكن المعروف الآن أن الجعل يكون من الدولة بيت المال وليس من الطرفين، لكن إذا كان من الطرفين فنجزم بالتحريم لأنه لا علاقة له بالجهاد. أما إذا كان فيه جهاد وهذا الشخص يجاهد على فرسه أعده للجهاد لكنه أحيانا يراهن عليه، فنقول هذه مسألة محتملة. هل يجوز أم لا؟ نقول مسألة محتملة، الحديث يحتمل الجواز يحتمل التحريم، والأحوط التحريم. يعني نقول الأحوط لك ألا تراهن من الطرفين لألا تدخل في هذا الحديث وفرس يراهن عليه، الأحوط. وإن فعل فلا نجزم بالتحريم لأن المسألة فيها احتمال، وقد يدخل في عموم الحديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، قد يدخل في الحديث. إذا نقول المراهنة كم لها من حالة؟ حالتان، إذا كان للرهان فقط فهذا إيش؟ حرام. إذا كان للرهان والجهاد هذا فيه خلاف، فيه احتمال، والأحوط تركه. العلم فيها خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى الجواز، كذلك ابن القيم قالوا لأن الجهاد يكون بالعلم كما يكون بالسلاح، جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد باللسان يكون عن طريق العلم، إذن العلم الجهاد يكون بالعلم كما يكون بالنفس والمال بنص الحديث. هذا وجه الجواز، أن العلة موجودة هنا وهناك. لماذا جاز في الخيول والسهام والإبل؟ من أجل استعداد للجهاد. كذلك العلم الجهاد يكون بالعلم كما يكون بالسلاح فيجوز، هذا وجه الجواز. القول الثاني أنه يحرم، الدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الجواز في الثلاثة فقط، لا سبق إلا وذكر الثلاثة، إذا ما عدا الثلاثة لا سبق يعني لا سبق يحل، لأن النفي كما هو معلوم يحمل أولا على نفي الحقيقة الوجود، فإن لم يمكن حمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن يحمل على نفي الكمال، هذا درجات النفي. فلا سبق لا يمكن أن ينفى الوجود، لأنه يمكن أن يوجد من المخالفين، فالسبق قد يوجد. إذا النفي ليش؟ ننتقل الصحة، فإن دل الدليل على أنه صحيح شرعا نحمله على نفي الكمال. مثل إيش؟ ما من سمع النداء فلم يجب ها فلا صلاة له، هذا نحمله على نفي إيش؟ الكمال، لأنه دل الحديث على صحة صلاته، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. إذا الحديث هذا يثبت صحة صلاة الفذ، هذا الحديث يدل على صحة صلاة الفذ، إذا يحمل على نفي الكمال، هذه درجات النفي. إذا هنا لا سبق، إذا لا سبق جائز صحيح شرعا، فكيف ندخل المسابقة بالعلم والحديث حاصر وليس هناك دليل واضح يدل على الجواز؟ واستدلوا أيضا بفعل أبي بكر رضي الله عنه حينما راهن المشركين على انتصار الروم، لكن نقول هذا يجاب عنه بماذا؟ إنه قبل الهجرة، قبل الهجرة وقبل ورود هذا الحديث، لأن هذا الحديث متأخر فيكون ذاك منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر رضي الله عنه حينما راهن المشركين، لكن جعلها 5 سنين ظاهر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لزدت في المدة؟ لأن البضع تصل إلى 9 وانتصروا بعد 7، فالمشركون أخذوا الرهان، أخذوا الرهان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لأبي بكر يعني وجهه أو لامه على عدم الزيادة في المدة، ولم ينكر عليه أصل المراهنة، لكن نقول هذا قبل ورود الحديث فلا يكون فيه دليل. سيد بكر جعل 5 سنين المدة، جعلها 5، فيوم مضت 5 استحقوا، والحديبية بعد الهجرة ب6 على نهاية 6 ظهر من قبل الحديبية، الله أعلم يعني هل في شيء مر معكم بعد الهجرة؟ فنحتاج إلى إثبات أنه كان الجعل بعد الهجرة، نحتاج إلى إثبات. سورة الروم ظهرنا يعني في أول البعثة بعد الدعوة الجهرية، النبي عليه الصلاة والسلام قام بمكة 13 سنة، يعني بعيد أنه بعد الهجرة، نحتاج إلى ثبوت. ثم إذا ثبت نقول أنه قد عقدهم، ولا بد أن يلتزم بما عقد، لأنه أبرم العقد قبل التحريم فيلتزمه. لو أنك عقدت عقدا صحيحا قبل أن يحرم إلى أجل، العوض يكون بعد أجل، ثم حرم العقد تلتزمه، فأنك تلتزمه، لأنك أبرمته قبل التحريم فتلتزمه، ولا سيما أنه مع الكفار، لو لم يلتزم لا طعنوا في الدين وقالوا أنه يعاقدون يغدرون وكذا. نحتاج إلى أمرين، إثبات أنه بعد الهجرة ثم نجيب عنه بهذا. والأقرب الله أعلم أنه ما يحل إلا في 3 الواردة أو المذكورة في الحديث. لا هذا عاد من طرف واحد، هذا ما في إشكال، هذا جائز من طرف واحد، لا الكلام عن كم من طرفين، الرهان هو اللي من طرفين، من طرف واحد ما في شيء، صار الشيء نافعا فيه نفع في الدين فلا بأس أن يصرف الإنسان ما له فيه. هذا المعروف في جوائز التشجيعية على حفظ القرآن، مسابقات حفظ القرآن، مسابقات حفظ السنة، مسابقات بحوث وكذا، يكون الجعل من المحسنين أو من بيت المال وكذا، فلا بأس، هذا جائز لما فيه من المصلحة، لكن الخلاف فيما إذا كان من الطرفين. نعم ليش؟ لا سبق يعني أنه من الطرفين، لا سبق من الطرفين إلا في ثلاثة. أما السبق الذي يكون من طرف واحد هذا أمر سهل، لأنه ما يدخل أصلا في القمار اللي هو الميسر المحرم، فننظر فيه. إذا كان هذا الشيء نافعا نقول يجوز، إذا كان هذا الشيء ليس فيه نفع فلا يجوز. مثل يعني الناس يلعبون كيرم ولا ورقة ولا ضومنة ولا كذا، لعبة ما لها فائدة. قال واحد يلا اللي يفوز بعطيه 100 ريال من طرف واحد، يجوز؟ لماذا؟ لأنه ضيع مال، بذل مال بالباطل ما في فائدة. لكن جاء قال يلا سووا بحث فقهي ولا في الحديث ولا كذا في التفسير، واللي بحث يكون أحسن واحد أعطيه 1000 ريال تشجع على البحث والقراءة وكذا. قلت زال خطأي هذا الشيء على البحث الشرعي في العلوم الشرعية، أو ظل اللي يحفظ مثلا القرآن أو نصف القرآن يعطيه كذا، هذا ما في معنى. فعندنا يعني شيء من طرفين هذا دائرة ضيقة جدا، هذا ما يكون في الثلاثة على قول، وقول أنه يمنع مطلقا. وإذا كان من طرف واحد يجوز في الثلاثة وفيما ينفع، ولا يجوز فيما يحرم، كل واحد له حكم.
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يسارع إلى مغفرتك وجنتك ويسبق إليهما يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكره لشروط جواز السبق في الخيل والإبل والسهام: الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين، أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخير وأعطى السابق، رواه أحمد. فإن أخرج معا لم يجز، لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. الحديث رواه أحمد، وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل.
الحديث اختصار: فعلفه وروثه وبوله إيش؟ حسنات، كما جاء في ألفاظ الصحيحين. الحديث طرف هذا ثابت في الصحيحين: الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي له أجر فرجل ربط في سبيل الله في روض أو في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك الروض المرج أو الروض أو الروض فله بحسنات، ولا تقطع طولها، فاستنت شرفا وشرفين إلا كان له بعدد آثارها وأرواثها وأبوالها حسنات، ولا سقاها ولا مر بنهر فسقاها أو شربت ولم يرد سقيها إلا كان له بقدر ما بما شربت حسنات. فإن هذا معنى الحديث أنه حسنات إذا ربط في سبيل الله، فكل يعني طعام يطعم له به حسنات، والشراب له بحسنات، والأرواث له بعدد حسنات، وإذا يعني استنت يعني جرت فله بعدد خطواتها حسنات. هذا يدل على فضل ربط الخيل وإعدادها للجهاد في سبيل الله، لكن الحديث هنا في اختصار:
إلا بمحلل لا يخرج شيئا. وبه قال ابن المسيب والزهري، وحكي عن مالك رحم الله الجميع: لا أحبه. وحكي عن مالك: لا أحبه. وعن جابر بن زيد أنه قيل له: إن الصحابة رضي الله عنهم لا يرون به بأسا، فقال: هم أعف من ذلك. قاله في الشرح: ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به، يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، ورميه رميهما في المناظرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، رواه أبو داود. فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز من غير محلل، قال: وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر، انتهى. فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما، ولم يأخذا من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه. ويسن أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: رأيت حذيفة رضي الله عنه يشتد بين الهدفين، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. ويروى أن الصحابة رضي الله عنهم يشتدون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. ويروى مرفوعا: ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب، وعيبه إذا أخطأ، لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه، وحرمه ابن عقيل رحمه الله. والمسابقة جعالة، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق أو الإصابة، أشبه الجعل في رد الآبق. ولكل فسخها كسائر الجعلات ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ وليس للمفضول، لئلا يفوت غرض المسابقة، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ.
يعني كلام واضح، ولا يجوز كونه محلل أكثر من واحد، ولا يجوز أكثر من واحد، هذه مسألة خلافية، والصواب أنه يجوز إذا جاز بواحد، فأكثر من واحد من باب أولى، أنه تكون أبعد عن صورة القمار. إذا خرجت عن صورة القمار بواحد صاروا ثلاثة، فإذا صاروا أربعة أو خمسة أو أكثر صار أبعد من صورة القمار، لأن كلما كثر العدد كثر أو قوي الاحتمال أن يأخذ السبق غير الاثنين الذين دفع، فكل واحد تكون قد طابت نفسه ولم يقصد المراهنة، أن دفع واحد واثنين الأول والثاني، كل واحد دفع 100 ريال مثلا، دخل معهم ثلاثة أربعة خمسة، كلما زاد العدد ضعف احتمال أخذ السبق للدافعين الأول والثاني، فمعناه أنه ما رضوا بدخول ثلاثة أربعة خمسة إلا وقد طابت نفسهما ببذل هذا الجعل لمن يسبق ولا يبالي، لأنه يقول يعني احتمال ضعيف أني أنا أسبق 10، لكن أنا أدفع 100 من باب التشجيع على التدريب على الجهاد. يعني كلما زاد العدد كلما كان أبعد عن شبهة القمار. ومكافأة المركوب تقدم، إذا كان يقولون إذا كان يعني المركوب الثالث المحلل يقول لا يجوز أن يكون أضعف ولا يجوز أن يكون أقوى، يسبق أو يسبق، يعني إذا كان يعلم أنه سيسبق هذا واضح، وش العلة؟ إذا عرف أنه سيسبق وجودك عدم، يعني هذا حيلة، وجودك عدم معروف أنه لا يسبق الدافع أحد الدافعين الأول أو الثاني، وذاك مسبوق على كل حال، معروف أنه سيكون الأخير، إذن وجودك عدم. طب إذا علم أن الثالث سيسبق وش المحذور؟ دخل الثالث وفرسه أحسن من فرس الاثنين، معلوم أنه سيسبق، هذا يقولون أيضا لا يجوز. كما ذكروا في الحاشية، ذكروا من كلام القيم رحمه الله، قال لأنه جاء على علم أنه سيأخذ مال الاثنين، وهم ما بذلوه يعني تلقائيا له، إنما جعلوه للسابق ويعلم أنه سيسبق وسيأخذ ما لهما. إذن ما حصلت حصل المقصود من المسابقة، يعني مقصود من المسابقة أن يتبين الأسبق والأجود، وهذا معروف أن الأجود هو فرس الثالث، فرس الثالث هو الأجود، فما في داعي للمسابقة. إذا عرفنا أن هذا أحسن من الاثنين نسابق ولا محتاج؟ محتاج، معروف هذا سيسبق، ما حاجة للمسابقة. إذا صار المقصود من المسابقة في هذه الصورة ماذا؟ أخذ المال فقط وليس فيه مصلحة، المقصود هو أخذ المال فقط، وإلا النتيجة معروفة قبل المسابقة فلا حاجة. لكن قد يخفى على الاثنين ويعلم الثالث المحلل أن فرسه أجود من فرس الاثنين وهما لا يعلمان، فلا يجوز له أن يدخل معهما، لأنه يعرف فضل فرسه وأنه سابق على كل حال، يكون قصده أخذ المال بدون فائدة، لأن الفائدة من المسابقة هو معرفة الأسبق والمنافسة والاهتمام بتربية الخيول والعناية بها، وهذا النتيجة معروفة قبل الدخول فلا حاجة إذن لهذه المسابقة. وفإن سبق معنا أحرزا سبقيهما، إيش معنى أحرزا سبقيهما؟ إيش معنى العبارة هذه؟
كل واحد يأخذ سبقه،
إنه ما يأخذ أحد، أحرزا سبق معا أحرزا سبقيهما، لأن المحلل ليس منه شيء، المحلل ليس منه شيء فلا يأخذ منه شيء، فإذا سبق المحلل ما في شيء يأخذ، صار الاثنان متساويين والمحلل وراءهما سبقاه، إذن ما سبق أحد، والمحلل لن يأخذ لأنه مسبوق، وكل واحد لن يأخذ لأنه لم يسبق صاحبه، فكل يعود إليه سبقه. وإن سبق أحدهما وسبق المحلل أحرز السبقين، هذا واضح، سبق أحدهما أحرز السبقين، إذا سبق المحلل كذلك يأخذ الجعلة كله. والمسابقة جعالة، لأن الجعلة في نظير عمله وسبقه، جعالة لأنه ما فيها شيء، يعني ليست مقابل عمل كالإجارة، إجارة تكون الأجرة مقابل المنفعة أو العمل، فأما هذه فليس فيه، ليست مقابل العمل، لأن العمل هذا غير متقوم، كونه يسبق ويأخذ 1000 ريال أو 10 أو أكثر أو أقل، هذه ليست تجارة، لأن العمل ليس مقابل، أو لأن الجعالة ليست مقابل العمل، وإنما تبرع بها صاحبها، تبرع بها، قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، والعمل واحد، السباق واحد، قد يجعل الجعل 100، قد يجعل 1000، مش 10,000، أو سيارة وما شابه ذلك، فهذه يقال إنها جعالة، لأن الجعالة تبرع، وللجاعل أن يتبرع بما شاء سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأنه متبرع، متبرع، والرهن لا يؤخذ إلا ممن يلزمه أن يدفع، من عليه حق واجب، هذا الذي لصاحب يطالبه بكفيل أو برهن إذا كان مؤجلا، أما هذا لو طالبوه بالكفيل والرهن إيش يقول؟ لا يقول هو أنت، قال اللي يسبق له 1000 ريال، قالوا بس عطنا كفيل هات رهن، قال خلاص هو أنت، له أن يرجع لأنه متبرع. قال ولكل فسقها كسائر الجعلات ما لم يظهر الفضل لصاحبه، إذا تبين السابق الآن ليس له أن يرجع، لأنه لو جاز الرجوع لما حصلت مسابقة على الإطلاق، كل من رأى أنه سيهزم أو يسبق تراجع، قال خلاص أنا فسخت، أنا لن تتم هذه المسابقة في الغالب، لأنه لو أن يرجع إذا ظهر السبق لصاحبه، فإذا تبين السابق فإنه ليس للآخر أن يرجع، أما السابق فله أن يرجع، لكن الكلام على المسبوق ليس له أن يرجع. والله على كل حال يعني بعض الألعاب أو كثير من الألعاب لا نعرفها ولا نستطيع أن نحكم عليها لأن ما نعرفها ما رأيناها، لكن عندنا القاعدة يطبق عليها القاعدة، يعني الشيء اللي يكون هواية يأخذ لب الشخص ويضيع عليه أوقات طويلة ويكون يعني عليه الولاء والبراء والشحناء والبغضاء، هذا هو الذي يحرم. أما أشياء عارضة ولو بقيت ساعة ساعتين ليس يعني، لو قال قائل الذي يلهي كم؟ هل يلهي يقعد ساعة ولا ساعتين ثلاث أربع خمس أكثر أقل؟ ما عندنا تحديد يعني دقيق أنه بالساعات أو كذا، لكن معروف يعني كل يعرف الفرق بين اللعبة عابرة وبين لعبة تكون هواية، واضح الفرق. هواية خلاص تشربها قلبه، عليه يصبح عليه يمسي يبحث عنها وكذا ويلعبها هنا ويتكلم بها وكذا، مثل يعني الألعاب المعروفة اللي تكون هواية عند بعض الناس، هذه تأخذ لبه تأخذ وقته واهتمامه كذا، فيصير ما هم لهذه اللعبة، عليه يوالي ويعادي ويمسي يصبح كذا، هذه هي اللي تكون محرمة. مثل لو قلنا لعبة مثلا كرة القدم والطائرة والسلة والتنس والكذا وكذا، الألعاب اللي تصير هواية أو الكاراتيه والجودو أو كذا وكذا، الألعاب ما أحسن لله هواية أنها تكون يعني سنين تبقى، مثل الكاراتيه حزام الأصفر حزام الأبيض حزام الأسود حزام كذا، ويصير مثلا مدرب ويصير كذا، ويعني هي حياته. كرة القدم يبدأ يلعب وكذا وكذا حتى يصير محترفا وكذا، سنين عمره كله يلعب ويناظر المباريات ويحضر وكذا، وبكرة يصير حكم إذا كبر وعجز عن اللعب يصير حكم. هذه هوايات يعني هذه تأخذ الإنسان طوال العمر، لا يهتم إلا بها ولا يرتاح إلا إذا تحدث عنها، إما أن يمارسها وإما أن يتكلم بها أو يقرأ عنها ويتابعها وكذا. هذه حال كثير من الناس والعياذ بالله. وش هوايتك؟ قال هوايتي جمع الطوابع، هوايتي كرة القدم، هوايتي كرة الطائرة، كرة السلة، كرة التنس، لعبة كذا لعبة كذا، حياة. لكن إنسان خرج للبر واجتمع مع أصحابه صاروا يلعبون لعبة معينة ساعتين ثلاث أربع خمس بدون يعني شجار وعداوة وبغضاء وبدون مال وبدون محظور شرعي معين، وجلسوا خمس ساعات يلعبونها، يقول الحمد لله الأمر واسع هذا، منه ما فاتتهم صلاة ولم يتلاعن وتشاتم وتباغض وما حصل منكر معين، الحمد لله الأصل السلام الأصل الجواز ولا فيها شيء، عارضة حتى لعبوها خمس ساعات ست ساعات وهي عارضة، هذه نقول الأمر فيها واسع دام أنه ما فاته شيء. يعني يقول أنا من لعبناها من الفجر إلى أذن الظهر، ولو ما لعبناها ما عندنا شيء، يوم خميس ولا عطلة ولا كذا ولا عندنا شغل، سواء لعبنا ولا نمنا ولا سولفنا ولا كذا ما عندنا شيء أصلا، ما ضيعنا واجبا ولا تركنا شيء، فعلنا محرما والحمد لله أصل السلامة. هذا يعني مقصود بما يشغل كثيرا صد عن سبيل الله ليكون هواية ويستمر مع الشخص العمر. أما العارض هذا فعمره سهل إذا لم يكن فيه محظور معين.
قال رحمه الله: كتاب العارية، وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر. وقال تعالى: ويمنعون المعون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنهم العواري، وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه قال: القدر والميزان والدلو. قال في الشرح: وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع.
كتاب العارية يقال العارية بالتشديد والعارية بالتخفيف، ومعناها مأخوذة من العري لأنها عريت عن الأجرة أو عن المقابل، عارية أو عارية لأنها عرت عن المقابل، يعيره قدره أو يعيره سيارته أو ما شابه ذلك بدون مقابل، فهي عارية عن الثمن بخلاف البيع والإجارة، ف فلا بد من المقابل. وهي مستحبة بالإجماع قول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لما فيها من النفع، فإن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. والله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فلا خلاف في أنها مستحبة والمعير ماجور. لكن هل تصل حد الوجوب؟ هذا فيه خلاف من العلماء، من يرى أنها تجب في بعض الأحيان، يستدلون بقول تعالى ويمنعون الماعون. فهذا هذه الآية جاءت خبرا عن المنافقين على سبيل الذم، الذين يراءون وينفعوا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والماعون كما قال مسعود رضي الله عنه هو الدلو والقدر والفأس ونحو ذلك. فبعض العلماء ذهب إلى أن من طلب منه شيء ليس عليه ضرر في بذله وصاحبه بحاجة إليه فإنه يحرم منعه. لماذا؟ لأنه لا ضرر عليه في منعه وفي بذله، لا ضرر عليه في بذله، فإذا منعه والحالة هذه دل على خبثه وعلى أنه لا يحب الخير لأخيه. أما إذا كان عليه ضرر في بذله، سيارة والله خاف تصدم وخاف كذا وهذا الله استعماله كذا، ولا شك أن السيارة مع الاستعمال تتأثر أو يكون بحاجة إليه ما يستغني عنها، واعتذر قال والله معليش أنا ما يعني أحتاج للسيارة وكذا، فلا حرج عليه، لأن هذا شيء ثمين وقد يكون في ضرر، يكون عليه حادث أو يستعمل استعمالا سيئا وكذا فيضره. لكن شخص قال لآخر أعرني قلمك لا يزفر دقائق أكتب فيه ورده إليك، وقال لا العارية مستحبة وأنا ما أريد، هذا الآن دليل على خبثه، أنا ما أريد الخير لأخيه. أين الخوة في الله؟ تريد منك استعير قلما لحظات يكتب ما رده؟ جاءك شخص في البر مثلا أو عندك قدر ما تحتاج إليه، وهذا يريد أن يطبخ ونسي قدرا أو نسي مثلا الغاز أو كذا، وجاء لك وأنت ما تحتاج إلى قدرك هذا، وهو كاشف قريب منك، قال الله يا أخي الله يزفر عطني القدر نطبخ فيه ساعتين أو ثلاث ورجع لك، وأنت جالس جاك الظهر وأنت جالس إلى الليل في هذا المكان وهو قريب منك وتثق فيه، قلت لا والله ما لم أعيرك. قلت لك واحد ليش؟ قال والله بس كذا ما أبغى أعيره. إذن هذا دليل على خبث هذه النفس وعدم محبة الخير لإخوان المسلمين. فهذا القدر مصنوع للطبخ ولا يتأثر، أو سكين أو حبل يربط متاع أو دلو يخرج ماء من البئر، أنت على البئر عندك دلو، جاء أخوك وليس عنده دلو قال الله جفر عرني دلوك دقائق أو نصف ساعة وكذا أخرج به ماء من البئر، قلت لا ما لك ضرر جالس، ما تقول والله أنا بمشي ويعطلني وكذا ليس عليك ضرر. هذا واضح أنه دليل على سوء الطوية وخبث النفس وعلى عدم محبة الخير لإخوان المسلمين. إذن هذا هو الضابط، يحرم أو تجب الإعارة في أمثال هذه إذا كان المستعير محتاجا إلى العارية والمعير لا ضرر عليه في بذلها، فهنا لا يجوز المنع لأن الله تعالى ذم المانعين بقوله تعالى ويمنعون الماعون، لأن الماعون أشياء بسيطة سهلة ليست من أشياء الكبار. لكن لو جاء شخص يستعير مثلا منحة بقرة أو بدنة أو كذا ومنعه فلا حرج عليه، لأن هذا شيء ثمين، تعيره بقرة أو يحلب لبنها أو بعيره يركب عليه أو يحلبه أو شاته، هنا إن عاره فله أجر عظيم، ورد فيه فضل عظيم في عارة المنيحة، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بها تصديقا بموعودها ورجاء لثوابها تصديقا بموعودها إلا أدخله الله بها الجنة، أعلاها منيحة العنز، يعني هذه أعلى 40 خصلة. وقال ألا رجل كما جاء في صحيح البخاري ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تروح بعس تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها العظيم، قالوا على سبيل التشجيع والحث وليس على سبيل الإيجاب. تغدو بعس، يعني يحلب منها عس وإناء كبير معروف وتروح بعس، يعني يحلب أيضا عس بعد من آخر النهار، إن أجرها لعظيم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، أن العرية تنقسم إلى قسمين: قسم مستحب وهو ما عليه فيه ضرر أو يحتاج إليه، فإن عار فهو ماجور، وإن لم يعر فلا حرج عليه لأجل الضرر الذي سيقع عليه. وقسم ثاني يجب إعارته، وهو ما يحتاج إليه أخيه وما لا يحتاج، لا يضر المستعير المعير ولا يحتاج إليه، وهي من البر. وقال تعالى: مع المعون. وقال في الشرف: غير واجب. الظاهر أن هذا القول بالوجوب اللي أذكر أنه قول الشيخ، هو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن يراجع. فالأذكر أنه قول الشيخ الإسلام هو قول قوي، أنه يجب في مثل هذه الحالة كما تقدم. طبعا قول هنا عندنا
قال الشيخ: تجب مع غنى المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. حاشية الرب.
طيب، يعني هذا يعني القول واضح، وجهه دليله واضح، أنه يحرم المنع في مثل هذه الحالة، لأنه دليل على عدم محبة الخير لأخيه المسلم، وهذا يستبشع، يعني فطر الله العباد على استبشاعه. لو ذهبت إلى شخص، يعني جئت إلى بئر وشخص عنده دلو ما يحتاج إليه وأنت بحاجة، قلت أخي أعرني دلوك أخرج به الماء، هل يضر الدلو إخراج الماء؟ أبدا. وهذا الآن موجود، سيخرج الماء بخمس دقائق ويعطيه الدلو. قال: لا. قال: يا أخي ليش؟ قال: لسه هذا دلوي ولا أحب غيره أحدا. فالله تعالى فطر العباد على بشاعة مثل هذا الفعل، يدل على الخبث العلمي. إيه هذا إذا في ضرر يقول: لا والله يا أخي أنت ستسقي في ساعتين وأنا مشغول بمشي ولا أستطيع العود مرة ثانية، لأن البئر هذا مر به بالطريق ولن يرجع إليه إلا بمشقة. فقال: يا أخي والله معلش أنا علي ضرر الآن، أنا أريد أن أمشي، تبقى ساعتين، هذا ضرر الآن، والشروط أنه لا ضرر عليه، يحتاج إليه المستعير، المستعير محتاج، والمعير ليس محتاجا إليه، مستغني عنه الآن، وليس عليه ضرر في إعارته.
قال رحمه الله: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، كعرتك هذه الدابة أو يركبها أو يستريح عليها ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده، فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا بشروط ثلاثة.
يعني مسألة المعاملات مر معنا فيما تقدم أنه ليس لها قول خاص، أنه لا يتعبد بالأقوال، كل قول أو فعل دل على المراد فهو معتبر شرعا
بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة رضي الله عنه فرسا فركبها، واستعار من صفوان بن أمية رضي الله عنه أدراعا، رواه أبو داود، وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه.
إذا كان ما يبقى العين مش تكون هذه هبة، أعطاه شمعا قال: عرتك هذا الشمع، يقول هذه هبة. طيب لو قال قائل: يعني لماذا هذا الشرط؟ الهبة جائزة والعرية جائزة، فما حاجة لاشتراط هذا الشرط؟ إذا قال: أعرتك هذا الشم، أو قال: وهبتك هذا الشم، على أن النتيجة واحدة، فإذا هذا الشرط كأنه ما له فائدة، أنه يصح أن يأخذ الشم سواء عن طريق الهبة أو عن طريق العارية، ولا فما هو الإشكال؟ يعني هذا لأنه يتفرع عليه الضمان، يتفرع عليه الضمان. لو أعطاه الشم قال: أعرتك شمعي هذا، وقبل أن يشعل الشم تلف، سرق ولا يعني تلف، فهل يضمنه؟ نقول: هنا ما يضمنه، لأنه ليس بعارية، من مجرد أنه قال: عرتك شمعي هذا، معروف أن الشمع هذا أنه سيوقد حتى ينتهي، أنه قد يقول: عرتك شمعي لمثلا عنده عزيمة مناسبة وعرض شمع ترد الباقي، لكن لا معروف أنه شمع أو شمعتين وستفنى في أقل من يعني ليلة، ربع ليلة ونصف ليلة. وعلمنا القرائن أنه عارف حتى يفنى، فهنا تكون هبة ولا ضمان، خلاف العارية فإنه في خلاف في ضمانه كما سيأتي.
وكون النفع مباحا لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه أو زمر ونحوه أو نحوه، وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما، والمنهي عنه العوض عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها.
هذا أيضا من الأدلة على أنه لا يجوز الإنسان أن يمنع الأشياء البسيطة الزهيدة التي لا يحتاج إليها، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من حق الإبل إعارة دلوها، إعارة الدلو، فهذا من حق الإبل، ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، ومن حقها حلبها يوم وردها وإعارة دلوها وإطراق فحلها. هذا مما يؤيد أن إعارة الدلو واجبة ويأثم بمنعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه وأنه من حقوق الإبل. إذن كون النفع مباحا هذا ظاهر، لا يجوز أن يستعير شيئا محرما، كيستعير آلات له كذا وما في وما هو محرم شرعا، هذه عارية عارية أو إعارة محرمة. الدلو، دلو الذي يستقى به الماء، الدلو الذي يستخرج به الماء من البئر.
وكون المعير أهلا للتبرع لأنها نوع تبرع، إذ هي إباحة منفعة.
نعم، لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، فلو كان أمينا فلا يملك الإعارة. إنسان عنده أمانة وجاء شخص قال عرني سيارة زيد، يقول لا يا أخي أنا أمين وليس لي حق التبرع، لأن هذه أمانة عندي وليس لي. كذلك ولي اليتيم، لو جاء شخص قال عرني سيارة اليتيم أو مال اليتيم أي نوع من هذا، فإنه يقول لا يجب عليه أو لا يجوز له أن يعير، لأنه أمين يجب عليه حفظ هذا المال وليس له حق التبرع، لأن الإعارة هي حقيقتها ماذا؟ حقيقة الإعارة إيش؟ إباحة النفع، إباحة المنفعة. ولي اليتيم ليس له حق أن يبيح منفعة مال اليتيم.
وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها، كالهبة قبل القبض ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يرجع، لحديث لا ضرر ولا إضرار. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرعا لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته، نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه، ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع قبل أوان حصده، ولا يحصد قصيلا، فله أجرة مثل الأرض.
قصيل يعني
أي المقصود وهو المقطوع. فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين.
وللمعير الرجوع في عريته أي وقت شاء. طيب إذا قال أعرني سيارتك أسبوعا، قال أعرتك سيارتي أسبوعا، ثم بدل أن يرجع بعد يومين يجوز أن يرجع؟ المؤلف يقول نعم يجوز له أن يرجع. تعليل، قال لأنها هبة لم تقبض، والآن مضى يومان، ليس يوم يرجع في اليومين، كيف يرجع في اليومين؟ يقول أعطني أجرة اليومين، هذا ليس له، هذا حرام، لأن هبة قبضت، لكن الخمسة الباقية هذه هبة لم تقبض بعد، والهبة لا تلزم إلا بالقبض. لكن مسألة الوعد والوفاء بالوعد وعدم الوفاء هذه فيها تفصيل، والأقرب الله أعلم، يعني مجموعة الأدلة أنه إذا وعده في نية الإخلاف أو عليه ضرر هذا الذي يحرم، أما إذا وعده بنية الوفاء ولا ضرر عليه وبدا له أن يرجع فلا حرج أن يرجع، لأن إذا كان الهبة التي هي يعني منجزة أشد من الوعد، الوعد يقول سأعطيك كذا، والهبة يقول أعطيتك كذا ولا تجب إلا بالقبض، وله أن يرجع قبل القبض، فالوعد من باب أولى. هذا هو الأقرب في مسألة الوعد، هل يجوز أن يرجع فيه أم لا. إذا المسألة هنا صارت واضحة، أنه إذا قال أعطيتك سيارتي أو أعرتك سيارتي كذا فله أن يرجع فيما بقي، لأنها هبة لم تقبض وله الرجوع فيها، لكن لا يجوز له أن يضر به، إذا كان ترتب عليه ضرر فإنه يتحمل الضرر، لا ضرر ولا ضرار. عاره أرضا ليدفن فيها الأموات فلا يجوز أن يرجع فيها حتى يبلى الميت، أو سفينة حمل عليها متاع وهي في البحر قال أعطني سفينتي، فلا يجوز، ماذا يصنع بالمتاع؟ يلقيه في البحر، يجب عليه أن يبدي السفينة معه حتى ترسى في البر ويحمل متاعه، أما الرجوع في البحر هذا ما يجوز، وكذلك ما يكون فيه ضرر. سنعار سيارة لشخص وسافر عليها وهو في الطريق وصل إلى قرية وكذا، قالوا لفلان خلاص أنا بأخذ سيارتي الآن، طيب الشخص هذا الآن تورط في نصف الطريق، الآن كيف تتركه في نصف الطريق؟ فيجب عليك أن تكمل حتى يصل إلى البلد الذي أراد. قال فمن عار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته نص عليه، لأن له وقت ينتهي له. لكن من زرع في أرض غصبا فإنه يكون الزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة، كما ورد في الحديث من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أبو داود. هذا حكم الغاصب، أما المستعير فليس بغاصب، له زرعه لأنه زرع بإذن صاحب الأرض، فليس لصاحب الأرض أن يتملك الزرع وأن يعطيه النفقة، فإذا عاره لزرع فإنه يبقي الأرض معه حتى يحصد. لكن لو قال أنا أرجع الآن وتبقى الأرض بالأجرة، تبقى الأرض بالأجرة، قال أنا وهبتك أعرتك أرضي هذه لتزرع، والزرع له يبقى أربعة أشهر أو أكثر، وبعد شهر وشهرين قال رجعت عن العارية رد أرضي، طبعا لا يجوز الآن أن يأخذ أرضه، أن يترتب عليه قطع الزرع وإتلافه، يجب عليه أن يبقي الأرض حتى يحصد الزرع، حتى يستوي ويحصد، ولا يجوز حصده قبل الاستواء لأنه بضاعته مال. لكن قال أعطني أجرة ما بقي، المؤلف يقول إنه يجب على صاحب الزرع أن يعطيه أجرة ما بقي، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، لأنه زرع وسيكون قيمة الزرع أكثر من أجرة الأرض. لكن لو قدر أنه بالعكس زرع زرعا لا ليس لذلك القيمة، لما نظر وإذا الزرع يساوي 2000 والأجرة أجرة المثل ما بقي تساوي 2000 أو أكثر، هذا الآن فيه أضرار بالمستعير، وما علم، لو علم أنه سيطالب بالأجرة ما زرع هذا الزرع الذي قيمته قليلة، قال هذه تجارة زرع زرعا كثيرا. الظاهر أنه فيه تفصيل، إذا كان عليه ضرر فليس له أن يأخذ أجرة، أما إذا كان لا ضرر عليه نظرنا وإذا الأجرة 2000 والزرع سيباع 10 نقول له الحمد لله، ما مضى الماضي هذا بدون مقابل، ليس أن يرجع لأنه هبة ملكت، وما بقي من المدة يدفع أجرتها إذا كانت أقل من ما يتحصل من قيمة الزرع، لأنه لا ضرر الآن على المستعير، وبقي شهران رجع فيها هبة لم تقبض فيعطيه أجرة ما بقي وله الزرع ولا ضرر عليه في ذلك. قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع قبل أوان حصده، ولا يحصد خصيلا يعني لا يحصد قبل الاستواء، فلا أجرة مثل الزرع إلى آخره. لكن لماذا السؤال لماذا لا ليس له إلا أجرة الزرع؟ يعني السفينة مثلا حاره السفينة ولما مشت نصف الطريق قال رجعت في عاريتي وبقي النصف الثاني وهذا أجرة السفينة 1000 ريال، طيب لماذا لا نقول له كم يدفع؟ 500 ريال مثل الزرع. هذه يعني يكون الجواب عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.